الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. طيب، الآن حنتكلم في تعريف الحكم الشرعي. تعريف الحكم، أحد يعرفه؟ تعريف الحكم، يعني ما ينفعش خطاب الرسول، خطاب الشارعي المتعلق بأفعال بالاقتضاء أو التخيير أو الوضع. خطاب الشارع متعلق بأفعال المكلفين بثلاثة أمور. الأمر الأول بالإيه؟ إيه هو الطلب؟ لا، في طلب في التعريف؟ إيه؟ طيب، بالاقتضاء. الاقتضاء هو الطلب. طلب هذا يدخل تحته طلب فعل، طلب طرف، طلب فعل يدخل تحته الواجب والمستحب، وطلب الترك يدخل تحته الحرام والمكروه، والتخيير المباح. ودي الأحكام التكليفية الخمس. طيب، أو الوضع والمقصود يعني ما وضعه الشرع من علامات وأمارات وشروط وموانع وأسباب عند يوجد الحكم أو بانتفاء ينتفى الحكم، فيقال هذا عقد صحيح، هذا عقد فاسد. عقد صحيح إذا توافرت شروط الصحة وانتفت الموانع، هذه عبادة صحيح، يعني ما توافر فيها شروط الصحة وانتفت الموانع يبقى الوضع، وضع الشارع، وضع الشارع علامات أو أمارات أو كذا من الشروط والموانع والأسباب يعرف بها الحكم الشرعي، وهذه هي الأحكام الوضعية. فالأحكام عندنا على قسمين: أحكام تكليفية وهي خمسة، وأحكام وضعية. الأحكام التكليفية اللي هي الواجب والمستحب والمحرم أو الحرام والمكروه، وبينهما المباح، وأخذنا طرفا من هذا. طيب، من كان بيقرأ؟
قال المصنف رحمه الله: وقوله من طلب أو تخيير أو وضع، وقوله من طلب يدخل فيه الأمر والنهي. الأمر طلب للفعل، والنهي طلب للترك. وقوله سواء كان على سبيل الإلزام أو الأفضلية، إن كان على سبيل الإلزام فهو واجب في الأمر وحرام في النهي، وإن كان على سبيل الأفضلية فهو مندوب في الأمر ومكروه في النهي. فصارت الأقسام أربعة: أمر على وجه الإلزام،
أمر وهو
أمر على وجه الأفضلية،
وهو
نهي على وجه الإلزام،
وهو
ونهي على وجه الأفضلية،
وهو ليه.
فهذه أربعة، والخامس المباح. وقوله والمراد بقولنا،
والله مسألة نهي على وجه الأفضلية يعني ما أفترح لهذه أن يقال في المكروه أفضلية، يعني أفضلية الترك في المستحب أفضلية الفعل ماشي، لكن في أفضلية الترك لا. لماذا؟ لأن الأصل في الترك البعد، سواء كان الترك على وجه الإلزام أو كان الترك على غير وجه الإلزام، فأنت مأمور بالترك. كلمة الأفضلية تشعر بأنه لا بأس بفعله، وهذا لأن السلف الصحابة ما كانوا يفهمون من الترك إلا أو من النهي إلا الترك، سواء كان على وجه الإلزام أو على غير وجه الإلزام. كم من المنهيات على وجه الكراهة، ومع ذلك عظم الصحابة هذه المنهيات، وقفوا عندها، ما كانوا يفصلون مثل تفصيلاتنا من جهة العمل. فالتفصيلات هذه اللي هي التفصيلات الأصولية هذه من جهة الأحكام، أما من جهة العمل فالمسلم مندوب إلى الفعل مطلقا سواء كان واجبا أو مستحبا، وإلى الترك مطلقا سواء كان محرما أو مكروها. انتبهوا لهذه القاعدة يا أخوان، في فرق بين قاعدة يعرف بها الحكم وقاعدة يعمل بها. قاعدة تعرف بها الحكم من آثم أو غير آثم، دي بنستفيد من هذا التقسيم الأصولي فيها، نعرف ده حد بالضبط عندنا، ده يأثم ولا ما يأثمش. طيب أما في قاعدة العمل فإنك مأمور كمسلم بفعل المأمورات سواء كانت واجبة أو مستحبة، وبترك المنهيات سواء كان محرما أو مكروه. فما ينبغي المسلم أن يدخل إلى باب المكروه، لا سيما وأن المكروه هو الشعرة التي تحول أو هو الصور الذي يحول بينك وبين المحرم. فإن اقتحمت المكروه خشي أن تقع في المحرم، وهكذا فعل السلف، هكذا فعل السلف. نعم.
وقوله والمراد بقولنا أو تحريم المباح، لأن المباح مخير فيه، إن شئت تفعل وإن شئت فلا تفعل، وهو مخير فيه باعتبار ذاته، وقد يكون مطلوبا باعتبار غيره، وقد يكون منهيا عنه باعتبار غيره أيضا.
يعني هو ما لا يتعلق به أمر أو نهي لذاته ما يتعلقش به أمر، لكن تعلق الأمر والنهي على حسب ما يتعلق به المباح، لكن المباح لذاته لا يتعلق به أمر أو نهي. أنا ألبس هذه العباءة مباح في ذاتها، مباح ألبس عباءة بالثوب مباح، لكن لو لبست هذه العباءة على وجه التبختر انقلب هذا المباح إليه إلى محرم. لو سرقتها ولبستها يبقى لبس هذه العباءة وهي مغصوبة أو مفروقة محرم. لو لبستها لأحفظ علي صحتي من البرد وخلافه أصبح هذا مستحبا أو واجبا إن كان يتحقق الضرر بسبب وأنا أملك هذا. يبقى المباح في نفسه لا يتعلق به أمر أو نهي، لكن على حسب ما يتعلق به يأخذ حكم ما تعلق به. طعام والشراب أحيانا يكون واجب أحيانا يكون حرام، وإلا فأصله مباح. نعم.
لكن المباح في حد ذاته مخير فيه، وقد يكون مطلوبا إذا أدى إلى مطلوب، إما وجوبا أو استحبابا. فرجل ليس عنده ماء وأراد الصلاة ووجد الماء يباع في الأسواق، فأصل البيع مباح، ولكن في هذه الحال إذا لم يتوصل للماء إلا بالشراء صار الشراء واجبا.
أصبح شراء الماء هنا إيه؟ واجب، لأنه ما يستطيعنا يتوصل إلى واجب والصلاة إلا إذا اشترى، لأن العلماء يقولون الوسائل إلى الواجب واجبة والوسائل إلى المستحب مستحبة، والوسائل إلى المحرمات محرمة، والوسائل إلى المكروهات مكروه. فالوسائل لها أحكام المقاصد. فالماء هذا وجد يباع، ما أنا انقطع الماء من عندي ولا أستطيع أن أنا خلاص فقدت الماء، لكن واحد يبيع ماء وجب علي أن أشتريه ما لم يصل هذا إلى ثمن باهظ لا أستطيع خلاص. نعم.
مثال آخر، رجل ليس معه سواك وهو يريد أن يتوضأ، فوجد السواك يباع في السوق، فالشراء حينئذ مستحب.
نعم، فالشراء حينئذ إيه؟ مستحب. نعم.
وأصل الشراء حلال من باب المباح، ولكن لما كان موصلا إلى أمر مطلوب صار مطلوبا.
مش أصل شراء السواك مباح، لا، أصل الشراء عموما أنك تشتري وتبيع مباح، لكن لما كان متعلقا بسواك كان مستحب.
إما وجوبا وإما استحبابا. والسفر إلى بلد من أجل أن يستبيح.
طيب منها. أنت رايح إلى الجمعة، وجد وقتها ولا ليس عندك ثياب تواري بيع عورتك، ووجدت من يبيع، أصلح شراء الثوب هنا واجبا. ولهذا من المستثنيات في الشراء بعد النداء الثاني شراء ما تصح به جمعتك. واحد أذن الأذان ولا يجد ثوبا، وجد واحد يقول له خذ انت أدلي، قال له والله مش هصلي الجمعة النهارده، ليه؟ ما عنديش ثوبا يواري عورتي، قال له لا خذ هذا اشتري، فإنه يلزمه ذلك مع القدرة يلزمه ذلك ويذهب إلى الإيه؟ إلى الجمعة. ولو كان هذا بعد الأذان، ولو كان والإمام يخطب، فيجوز هذا إذا كان لحاجة ويكون البيع صحيح. طيب للمشتري ولا البائع؟ للاثنين، لأنه إن جاز لهذا جاز لهذا في هذه الصورة. يعني ما يلزم إلا إذا كان سيأتي مال فيستدين، يعني سيأتي مال مثلا جاي له مال بعد أسبوع على الراتب الشهري، لكن لو ما في أمامه ما يلزم. كذلك في الماء.
والسفر إلى بلد من أجل أن يستبيح فيها ما حرم الله حرام، وأصل السفر حلال هذا باعتبار أصل المباح.
نعم، يعني لو سفر إلى بلد ليمارس الحرام حرام. طيب لو سافر إلى بلد ليأكل العيش زي ما بيقول، ليأكل عيشه، ولكن هذا فيه أمور محرمة وتختلط به أمور محرمة زي الإقامة في بلد الكفر، وزي الإقامة في بلد المعاصي التي لا يخشى عليه من الضرر، ها؟ لأنه لا يجوز السفر، إن أصبح السفر محرما حتى ولو كان قصدك من ورائه مباحا، فإن المباح ينبغي أن يسلك في تحصيله طريق المباح. تبهتم؟ حتى ولو كان القصد مباحا لابد يسلك أيضا الطريق للمباح. وهنا قاعدة إيه؟ إنه ما يصح نحن نقول أن الغاية تبرر الوسيلة، لا. نعم.
أما لاعتبار النظر إلى ما يفضي إليه ذلك المباح، فإنه قد يكون مطلوبا فعله وقد يكون مطلوبا تركه. وقوله والمراد بقولنا أو وضع الصحيح والفاسد، المراد به ما وضع علامة على شيء كالصحة والفساد.
وضع علامة على الصحة، وضع علامة على الفساد، وجود هذا الشيء دليل على الصحة، وجود هذا الشيء دليل على الفساد. نعم.
وقوله مما وضعه الشارع من علامات أو أوصاف للنفوذ والإلغاء، مثلا هناك أشياء من الأحكام الشرعية شروط، وأشياء موانع، وأشياء صحيحة، وأشياء فاسدة، فما نقول فيها؟ هل هي أحكام تكليفية أم أحكام وضعية؟ يقول الأصوليون هي أحكام وضعية، أي أنها علامات وأوصاف وضعها الشارع دالة على الإلغاء أو النفوذ. والصحيح مثلا وصف الحكم دال على النفوذ، والفاسد وصف دال على الإلغاء، ولذلك الفاسد لا تترتب عليه أحكام.
يعني هذا شيء صحيح يعني نافذ، يترتب عليه آثار إذا كان بيعا أو تبرأ به الذمة إذا كان عبادة. نعم.
مثال: رجل باع أثناء إداء الجمعة الثانية وهو من قدمه الجمعة، فهذا بيع فاسد ويجب أن يلغى، فالفساد جعله الشارع علامة على الفساد.
نعم، باع أثناء الإداء الثاني يبقى بيعه فاسد، قال سبحانه وتعالى: وضروا البيع، يبقى بيع فاسد. نعم، طبعا إلا إذا كان الحاجة زي ما قلنا. نعم.
مثال ثاني: الظهار، رجل ظهر من امرأته فحكمه أنه حرام، لكن هل هو فاسد؟ لا يوصل بصحة ولا بفساد، لأنه نافذ مع تحريمه، فهو نافذ يترتب على المظاهر حكمه، فهذا نقول لا تقرب زوجتك حتى تفعل ما
أمرك
الله به.
الشيخ جاب المثال ده عشان يقول ايه؟ عايز يفرق بين حكم التكليف والوضعي. الله حرم الظهار، فلما ظاهر الرجل امرأته صار هذا حراما ويترتب عليه حكم مش علامة، بعكس البيع فما توافرت الشروط كان صحيحا وما اختلت الشروط كان فاسدا، إنما ده حكم تكليف، أنت مكلف ألا تقول الزور، ومنه أن تقول لامرأتك أنت عليك ظهر أمي، هذا زور، إنه لا يقول منكرا من القول يزور. نعم، فده ما يقالش صحيح وفاسد، هو الظهار يقال منه ظهار صحيح وظهار فاسد، والطلاق يقال طلاق صحيح وطلاق فاسد. نعم.
مثال ثالث: رجل حج حجة هو غير عاقل مجنون فلا يصح حجه، هو باطل فهو ملغي.
نعم، لهذا يقال صحيح وفاسد ولا ما يقال صحيح وفاسد؟ هل يقال صحيح وفاسد؟ فالحج هنا فاسد، ليه؟ لأن هناك مانع وهو الجنون. نعم، ليس عنده إرادة ولا نية، كيف تصح العبادة؟ نعم.
مثال رابع: رجل جامعة في حجه قبل التحلل الأول فحجه فاسد، هو الآن لاغي لكنه يلزمه بإتمامه عقوبة له، ثم
لكنه يلزم بإتمامه،
يلزم بإتمامه عقوبة له، ثم يقضيه من العام القادم وهكذا، وعليه.
نعم، جعل الشارع الجماعة مفسدا، مفسد الحج، فإن إذا كان بعد التحلل الأول، يعني بعد رمي جمرة العقبة الكبرى والحلق، إذا رمى وحلق تحلل التحلل الأول، يعني التحلل الأول يعني أنه يباح له كل شيء، طيب، ثياب، كل شيء إلا النساء، فلو جامع بعد هذا التحلل الأول نقول له خلاص حجك فاسد. فاسد يعني إيه؟ يعني لا يصح الآن، وتلزم بالحج من العام القادم وبالكفارة التي بدنه ولو كنت متطوعا، لأن العبادة الوحيدة اللي يلزم الإنسان بإتمامها إذا دخل فيها ولو كان متطوعا وبقضائها هي الحج والعمرة، وأتم الحج والعمرة لله. فإن جامع بعد التحلل كله، راح التحلل الأول كذا ثم طاف وسعى وأتى كل شيء، أتم أعمال الحج في يوم النحر، يعني أضاف إلى الرمي والحلق أضاف الطواف والسعي مع الذبح، يبقى كده يحل له كل شيء حتى النساء. فلو جامع في أيام منى بعد ما يفعل هذه الأشياء كلها ولا يزال في منى، بكرة يرمي الجمرات وهيبيت، نقول له جامع ما شئت، أهم شيء تكون أتممت أعمال حج من الطواف والسعي، أما الرمي لو بيكون خلال أيام منى فهذا لا شيء فيه، المعتبر رمي جمرة العقبة الكبرى بس اللي هو يوم العيد. أما الرمي للجمار في الأيام الثلاث فهذه ليست داخلة إيه معنا. نعم. بالإيه؟ صح صحيح. فقلنا إيه؟ إذا جامع الرجل امرأته قبل التحلل الأول الذي هو إيه؟ رمي الجمرة، هذا على قول بعض أهل العلم ونصر الشيخ الألباني فقط، يعني لو رمى الجمرة فقط يبقى يتحلل التحلل الأول، لكن الجمهور على أنه رمي الجمرة معه
يعني يفعل اثنين من أربعة
النحر الحلق، حتى النحر ما يدخلونه الحلق أو الطواف أو السعي، يعني اثنين من ثلاثة أو اثنين من أربعة إذا كان متمتعا. لو جامع قبل التحلل الأول كما قلنا حجه فاسد، حجه فاسد، فاسد يعني يعني خلاص ما يصح، وعليه أن يمضي فيه، مش فاسد روح يكمل ثم يحج من قابل، وعليه دم كفارة وهي إيه ناقة. إذا جامع بعد التحلل الأول يعني لم يجمع قبل، جمع قبل هذا فسد، إذا جامع بعد التحلل الأول فإن حجه صحيح، لكن عليه الآثم: واحد الإثم يأثم، اثنين الفدية وهي الشاة، ثلاثة أن يحرم لطوافه وسعيه من الحل، يعني من التنعيم أو مواز التنعيم. أنا قلت في الأول إيه إن إحنا لو جامع بعد الحل الأول، لا لو جامع قبل التحلل الأول هذا يصح، بعد التحلل الأولي هذا يصح الحج، لكن عليه الإثم، عليه شاء، وعليه أن يحرم من التنعيم أو ما يوازيه يعني من الحل ليطوف بالبيت محرما. طيب لو ارتد في الحج، لو هو في عرفة قال يا بدوي يا حسين مدد يا بدوي مدد يا حسين، ارتد وهو فين؟ في عرفة، بطل حج. هل يؤمر بالإتمام؟ لا، كافر يؤمر بالإتمام إزاي؟ طيب قال تبت يا عم الشيخ، استغفر الله تبت عمري وأنت في عرف، نقول لك يلا جدد إحرامك وإنت الآن لسه تبدأ تحج في عرف، يحرم من عرف ما في إشكال، الساعة 2 الساعة 3. طيب أذن المغرب في عرفة ثم جاء وفي المزدلفة قال مدد يا بدر مدد يا حسين وطلب المغرب، بطل حج. طيب نقول له احرم الآن، هو إذا فات عرفة خلاص، نقول له احرم الآن. ليه؟ لأنه عرفة يصح فيها الوقوف بالنهار لمن لم يتمكن بالليل، لمن لم يتوقف يتمكن بالنهار، علشان كده أقول له روح وقف بعرفة تاني دلوقتي دقيقتين ثلاثة خمسة عشرة وتعالى المزدلف، صلى الفجر مثلا، وبعد ما صلى الفجر قال مدد يا بدوي، نقول له لا كده كده روح كده روح، ولو قال كذلك يبقى ما يصح حج لأنه فات عرفة. إذا فات عرفة يفوت عرفة بإيه؟ بصلاة الفجر في المزدلفة. صلاة الفجر في المزدلفة يفوت بها عرفة. فمن صلى معنا وكان قد وقف بساعته بليل أو نهار فقد تم حجه خلاص، لكن قبل كده خلاص. علشان كده بنقول الوقوف في عرفة لمن وقف بالنهار، الوقوف بعرفة إلى المغرب واجب، لكن الوقوف بعرفة لو وقف جزءا ومشى صح وقوفه، لكن عليه دم لأنه ترك واجبا. فالركن أن تقف في عرفة بأي وقت. طيب والواجب يختلف، فإن كان وقوفك بالنهار كان الواجب أن تبقى المغرب، وإن كان وقوفك بالليل فلا يلزم وإنما يجزئك أي شيء. الحاصل من هذا يعني أنا في الحج فرق العلماء بين الفاسد والباطل، وإلا الجمهور عند الفاسد هو الباطل كل واحد إلا في مسألتين منها الحج. فإن كان بطلان حجي بردة بنسميه باطل ويترتب عليه حكم إنه ما بيمضيش فيه وعليه أن يسلم. وأما إذا فسد حجه نقول له تم الحج إذا كان بشيء غير الإيه؟ غير الردة. تشغلنا عم الشيخ، لا أنت اللي قاعد ولا أنت اللي جبت الأكل نفسك، هذا خليه بقى. خلصنا من درس الأصول. نعم هذا في الزواج، هذا في الزواج ليس في كل شيء. طيب نعم.
وعليه الشروط والأسباب والموانع والصحة والفساد تسمى عند الأصوليين أحكام وضعية غير تكليفية. فإذا الموصف ذكر مقدمة منطقية في الروضة والمنطق في الحضارة علم لذيذ يروض الست، لكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لا يحتاج إليه، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ.
نعم يعني مش فايز، لكن قد يحتاج إليه الأصولي والعالم الجهبذ، قد يحتاج إليه إذا كان مثلا في مناظرة، إذا كان يفند آراء العقلانيين بطريقتهم ماشي ممكن. نعم لكن لا يدعى كل واحد إلى علم المنطق. طيب أكمل.
أقسام الأحكام الشرعية.
نعم.
تنقسم الأحكام الشرعية إلى قسمين، تكليفية ووضعية. فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. قوله فالتكليفية خمسة: الواجب والمندوب والمحرم والمكروه والمباح. فهذه يسميها العلماء الأحكام الشرعية التكليفية، وبعضهم يطلق عليها الأحكام الخمسة. فإذا سمعت قول العلماء تجري فيها الأحكام الخمسة فما هي؟
اللي هي التكليفية.
هي هذه الأحكام الخمسة.
نعم. زي الحركة في الصلاة تجري عليها الأحكام الخمسة. أشياء كثيرة نقول تجري عليها الأحكام الإيه؟ الخمسة. مقصود الأحكام التكليفية حلال الحرام والمكروه والواجب والمستحب والمباح. نعم.
قد مر علينا بالفقه في باب النكاح وفي باب الطلاق أن النكاح تجري فيه الأحكام الخمسة.
نعم.
الطلاق تجري فيه الأحكام الخمسة.
تمام.
وكذلك سيأتي إن شاء الله في الأيمان أنها تجري فيها الأحكام الخمسة، والبيع تجري فيه الأحكام الخمسة، والوصية تجري فيها الأحكام الخمسة.
ما شاء الله. نعم.
وكل ما كان مباحا يمكن أن تجري فيه الأحكام الخمسة بحسب ما يرضي إليه.
تمام. يعني إيه أكثر ما يتعلق القول فيه بأن تجري في الأحكام الخمسة المباح. المباح. نعم.
فالواجب لغة الساقط واللازم، واصطلاحا ما أمر به الشارع على وجه الإلزام فالصلوات الخمس، فخرج بقولنا ما أمر به الشارع المحرم والمكروه والمباح، وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب. والواجب يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، ويسمى فرضا وفريضا وحتما ولازما. وقوله الواجب لغة الساقط واللازم، ومن الشواهد على ذلك قوله تعالى فاذكر اسم الله عليها صواب، فاذا وجبت جنوبها فكلوا منها،
يعني سقطت جنوبه، هذا في اللغه. نعم.
فاذا وجبت اي سقطت، لان المشروع في البعير عند الذبح ان تعقل يدها اليسرى وتاتيها من جانب،
يعني تعقل، يعني ايه تعقل؟ تقيد يعني ترب، لان هذا ايسر. نعم.
وفي هذه الحاله سوف تسقط على الجانب الايسر، لان الرجل اليسرى معقوله لا تسقط عليها. والواجب بمعنى اللازم، ان نقول مثلا بر الوالدين واجب اي لازم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم غسل الجمعه واجب، والامثله في هذا مشهوره.
يعني عند من يرى ان الواجب هنا هو الواجب الاصطلاحي، يعني لازم، وهذا قول جمع من المحققين، أن غسل الجمعة واجب، ونصر الشيخ ابن تيمية رحمه الله تعالى أن غسل الجمعة واجب بمعنى أنه يلزم، فيأتم الإنسان إذا لم يغتسل، لكن تصح الجمعة، لكن يأتم الإنسان إذا لم يغتسل. والذي عليه الجمهور، جمهور أهل العلم عليكم السلام، والذي عليه جمهور أهل العلم أن غسل الجمعة مستحب، لأنه ورد نصوص في هذا، كقول صلى الله عليه وسلم فبها ونعم، وإقرار عمر لعثمان. فعلى قول الجمهور أنه مستحب، وأجابوا عن هذا غسل الجمعة واجب بمعنى أنه متأكد استحباب. شيخنا الشيخ ابن باز رجح هذا الاستحباب، لكن يقول وأدلة من ذهب إلى الوجوب قوية، هو يقول كذا قوية، لكن الراجح أنها مستحب. نعم.
وقوله واصطلاحا ما أمر به الشارع، فمن الشارع؟ الشارع هو الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لأن الله يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله، والشارع في الأصل هو الله عز وجل، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم مبلغ عن الله وشارع لعباد الله. وقوله على وجه الالزام، اي الزام المكلف المامور كالصلوات الخمس والاركان كلها من هذا القسم. وقوله فخرج بقولنا ما امر به الشارع، المحرم والمكروه والمباح، لان هذه الثلاثه غير مامور بها، بل العكس بالنسبه للمحرم والمكروه، واما بالنسبه للمباح فهو مقيد. وينبغي أن نقول وخرج بقولنا ما أمر به الشارع أمر غير الشارع أو إلزام غير الشارع، فهذا ليس بواجب شرعا، فلو أمرك أخوك الذي هو أكبر منك أن تفعل شيئا على وجه الإلزام فقال لازم عليك أن تفعل هذا الشيء، فإن هذا الأمر ليس بواجب شرعا، لأن الآمر غير الشارع. ولو أمرك الأمير بشيء فهل يسمى واجبا؟ نعم يسمى واجبا في الشرع، لأننا أمرنا بطاعة ولاة الأمور في غير معصية. وقوله وخرج بقولنا على وجه الإلزام المندوب، لأنه مأمور به لا على وجه الإلزام. وقوله والواجب يساب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه، انتبه للعبارة، يساب فاعله امتثالا، فإن فعل لا امتثال للأمر فلا ثواب له. ولو أن إنسانا فعل فعلا،
هذا اللي هو حكم الواجب وثمرته. وبعض الأصوليين اقتصر في تعريف الواجب على الثمرة والحكم، زي صاحب الورقات حينما قال والواجب ما يثاب فاعله ويعاقب تاركه كده. وهذا ليس تعريفا بماهية الشيء، بماهية الواجب، إنما هو ثمرة الواجب وحكم الواجب. لو أقول لك ما حكم الواجب، ما ثمرته؟ تقول يثاب فاعله امتثالا ويستحق تاركه العقاب. لكن ده نقول ايه، لا يصلح في الدقه تعريفا. ولهذا صار الاصوليون على طريقتين، من الاصوليين من عرف هذه المصطلحات بماهيتها، زي تعريف الشيخ هنا حقيقته ماهيته عشان يصلح انك تقول يخرج كذا ويدخل كذا، ومنهم من عرفها بثمرته أو حكمه. والأول أدق، الأول أدق. فما تقولش مثلا المحرم، تعرف المحرم، ما تقولش مثلا ما يأثم فاعله ويثاب تاركه، دي ثمرة المحرم. لكن ايه هو المحرم؟ طبيعته ايه؟ ماهيته ايه؟ تقول لي ما نهى الشارع عنه على وجه الإنزال. انتبهتم؟ فلما تقرأ في كتب الأصول مثل هذا تعرف ان هو اسلوب دارج عند بعضهم، لكن الأدق ان يعرف بماهيته. نعم.
لو ان انسان فعل فعلا،
قال الشيخ ليه يعني عايز يوضح ليه هو حط امتثالا في الواجب، قال الواجب يثاب فاعله امتثالا، ليه حطها؟ ليه ماشي الواجب يثاب فاعله وسكت؟ ليه امتثالا؟ نعم.
ولو ان انسانا فعل فعلا وعاقب فعله قال له الناس ان هذا الفعل واجب عليك فهل يثاب؟ لا
لا، لانه ما امتثل في فعل الواجب، لم يمتثل في فعل الايه الواجب، انما فعله كده. فقال لك تصور انت عملت دوت واجب عليك اصلا تعمله من جهه الشارع، هو تبرأ به الذمه، خلاص هو عمل تبرأ به الذمه، لكن هل يثاب؟ لا ما يثاب، لان الثواب على النيه. نعم.
وقولنا ويستحق العقاب تاركه،
العقاب
العقاب تاركه، ولم نقل يعاقب لانه من الجائز ان الله قد يعفو عنه فهو مستحق للعقاب، لكن قد يعاقب وقد لا يعاقب. وما يوجد في عبارات بعض الاصوليين ويعاقب تاركه فمراده يستحق العقاب على تركه.
يعني ما الفرق بين يستحق العقاب تاركه وبين ويعاقب تاركه؟ لو قلنا يعاقب تاركه، لا لو قلنا يعاقب معناه انه حتما ساق، انما يستحق قد يعاقب وقد لا يعاقب. نعم.
والثواب على الواجب هل هو اكثر من ثواب المندوب؟ نعم.
يعني هل الإثابة على الواجب أكثر ولا الإثابة على المندوب؟ واحد لك الواجب أصلا أنت عامله تتعمله، إنما المندوب ده دليل على انشراح الصدر والإقبال على الله سبحانه وتعالى والرغبة، يبقى ثواب المندوب أعلى من ثواب الواجب. نقول من حيث هو واجب ومندوب عموما فإن الثواب على الواجبات والفرائض أعظم من الثواب على النوافل والنوافل، لأن الله سبحانه وتعالى حينما فرض هذا فلجلالة قدره. ولهذا قال سبحانه وتعالى في حديث القدسي حديث البخاري عن أبي هريرة قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فلو صليت طول الليل نوافل تقوم طول الليل تتضرع إلى الله وتبكي وبعدين جيت نمت عن الفجر، لا صلاتك الفجر تقدم على هذا، قيامك الليلة كاملة بل ألف ليلة لا تدرك به ثواب الفريضة. نعم.
قال الله تعالى في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. وقوله ويسمى فرضا وفريضة وحتما ولازما، الواجب يسمى فرضا فالفرض والواجب مترادفان والفريضة كذلك. وقيل إن الفرض والفريضة ما ثبت بدليل قطعي، بدليل قطعي الثبوت وقطعي الدلالة، وأما ما لم يثبت بدليل قطعي فليس بفريضة بل يقال واجب.
هذا عند الأحناف هم اللي فرقوا بين الفرض والواجب. الفرض ما كان دليله قطعيا في الثبوت يعني، وأما الواجب فما كان دليله ظنيا، وهذا لا دليل عليه، بل الواجب والفرض واحد. نعم.
أركان الإسلام الخمسة فريضة لأنها ثابتة بدليل قطعي، الكتاب والسنة وإجماع الناس فهي ثابتة بدليل قطعي، لكن المشهور عند الحنابلة رحمهم الله أن الفرض والفريضة والواجب والحتم واللازم كل هذه معناها واحد،
وهو الصحيح. نعم.
فوائد: إذا قال قائل كيف تجزم بأنه يستحق الثواب؟ الجواب: لأن الله أخبر بذلك، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. لكن في العقاب قال إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
يعني ليه أنت في الثواب بتجزم باستحقاقه وإنما في العقاب تقول يستحق تاركه العقاب؟ هناك بتقول يثاب وأنا تقول يستحق، ليه ما قلتش يستحق الثواب؟ نعم. فالشيخ يقول لأن الله سبحانه وتعالى أخبر بذلك، فهله عشر أمثله. لكن السيئة قد تمحى تعفى ويعفى عنها.
التكليف ليس معناه مشقة على الإنسان، لكنه الذي يتعلق بفعل المكلفين سواء كان مباحا أو واجبا أو محرما أو مكروها، على أن بعضهم قال إن المباح مكلف فيه الإنسان أن يعتقد إباحته.
يعني إيه وجه؟ وده السبب في من رأى في إدخال المباح في الأحكام التكليفية، طالما ما يتعلقش به أمر ونهي لذاته، ليه دخلناه في الأحكام الشرعية؟ قال لك وده الأحكام الشرعية من جهة اعتقاد شلة، لأن لو أنا الآن اعتقدت إن ده حرام، أقول لكم يا إخوان ده حرام، هذا الكريستال تدخلوه جوه المسجد ده حرام، أصبح هذا افتئات على الشرع ولا لا؟ افتئات على الشرع، ولا تقول لما تصف ورسلتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام تفترع الله الكذب. اعتقاد ان ده حلال ده داخل في الاحكام الشرعية، اعتقاد ان هذا حلال. نعم.
وهذا نوع تكليف، لان بعض المباحات يشق على بعض الناس ان يعتقد انه مباح.
بعض الناس يقول لا زي ده لا يمكن يكون مباح، ده حرام ده. او مثلا لا يمكن يكون حرام. لا، اعتقاد المباح في حد ذاته دليل على سلامة الصدر وقبوله للشرع، انك انت تطوع قلبك للشرع، اذا حرم حرم، اذا اوجب الشارع توجب، اذا اباح تبيح ولو كان على خلاف الايه. يعني واحد مثلا نقول له مثلا عمتك يباح لك مصافحتها والخلوة بها، أو خالتك، يقول لا. ليه؟ يقول لا صعب. لا 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 ليه؟ أو تقول له الشارع أباح لك الزوج من ابنة عمك، يقول لا زي أختي، لا يمكن احلال نفسي دي زي اختي. لا، هذا غلط، ان تروض نفسك على هذا، على انه ما اباحه الشارع فهو مباح، وما حرمه الشارع فهو حرام، وما سكت عنه فهو معفو عنه. نعم.
تجد بعض العوام الان يستنكرون اشياء مباحه،
ومنها غلو بعض الزهاد حينما حرم على نفسه بعض الماكولات. مثلا بعض الزهاد لك يعني مزاي في الدنيا، فيقوم يحرم على نفسه اكل اللحم، أو يحرم على نفسه بعض الأشياء اللي هي مباح. ليس هذا من الزهد، ليس هذا من الزهد، أن تحرم ذلك على نفسك ليس هذا. لكن كونك مثلا تقول إيه سأقلل منه، سيقل تعلق القلب به، أكلت لحم أو أكلت خبز ناشف أو أكلت أي حاجة، خلاص الحمد لله بركة. ما ينبغي الإنسان أن هو يتعلق قلبه بهذه الأشياء، زي بعض الناس كل ما ينزل السوق كل ما يشوف حاجة عايز يشتري يشتري يشتري، كما قال عمر أو كلما اشتهيت اشتريت. ماشي، انت حر. واحد يقول لك مش هلبس مثلا الصوف ولا هلبس حاجة يعني حلوة مميزة، يعني خليني كده لأن هذا أفضل لقلبي، انت حر. لكن الأكمل انك تلبس مع ضبط القلب، لأن هذا حال النبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو حاله صلى الله عليه وسلم. النبي في صحيح البخاري وحديث سالم بن سعد لما أهدت له امرأة بردة جميلة طيبة، قال لا ده أفسد لقلبي، والعمل إيه؟ لبسه يربط على بطن الحجر. لكن لما جيء له باللحم فجعل ينهس فيه ويأبس من الذراع ويقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر. فأن تضبط قلبك مع هذه الأحوال أحسن، من غير إسراف ولا تبذير أفضل من أن تحرم نفسك. وقد أجاد ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر في مثل هذا المعنى كثيرا، حينما قال كلاما معناه أن الإنسان ما ينبغي أن يكابد نفسه ليبعدها عن مألوفها، ويبدأ نص حياته إني قايد نفسه على نتبع المألوف. طب أنت ليه اركب المألوف وسخره طاعة لله تقعد توسوس. أنا شربت النهاردة أزاز بيبسي، يا خبر أبيض بيبسي ده احنا فرمجنا خالص ما ينفعش. استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله. طيب ليه؟ فالقلب السليم هو الذي ما يتأثر بهذه، زي إظهار العبادة ده من ناس وإخفاءها، الأصل الإخفاء. لكن في ناس لا يمكن تظهر حتى لو في موضع الإظهار أولى. الإنسان يعني باب الورع ومش عايز يظهر خلاص، يبقى العلماء ما يدرسوش، ولا المشايخ يخطبوا، ولا المؤذن يؤذنه، ولا الواحد يحاول تحسين صوته في الصلاة، لأنه خلاص ليه؟ هذا غلط. لكن أظهر العبادة واستحضر الإخلاص واضبط قلبك. نعم. فاعتقاد المباح أمر جليل، إن ده مباح أمر جليل جدا، وإنك تتمتع بهذا المباح أمر جليل جدا. نعم.
بعض العوام
لك يا عم الشيخ، انت مثلا يا عم الشيخ انت راكب عربية 2000 هلا، وما في ناس راكب 2006 او 2007، يعني يا عم الشيخ حرام؟ حلال يا عم، ما قلناش حاجة، واحنا ما حرمناش الناس تركب 2006. او يا عم الشيخ مثلا ده انت صبيت بيتك، وكان النبي عنده بيت مصبوب، ولكن النبي عنده لا، مثل هذه الاشياء على الاباحة. نعم.
تجد بعض العوامل الآن يستخدمون هذه أشياء مباحة، فتجد الإنسان يموت وهو يراها من أكبر الذنوب. أي. وما يبقى حرام ويقول يقول هذا ما يجوز، وهذا شرك، وهذا ما هو دين، هذا دين جديد وما أشبه ذلك، وتجده إذا امتثل امتثل على إرماد. وبعض العلماء يقولون نعم وأجاب عن
زي نسمع في أهل النجد، أهل النجد نسمع منهم بقولك كان زمان أول ما دخل الراديو ده يا ويل اللي يسمع الرضي، حرام بدع بدع، ايه ده بدع. الميكروفونات في المساجد كانوا يعتبرونها تجاوزا عظيما، ميكروفون في المسجد وكان على عهد النبي ميكروفون. طيب ايه علاقة ان كان على عهد النبي ومش على عهد النبي؟ هذا ما يتعلق بالعبادة اصلا. ثم هذا وسيلة الى اشياء طيبة. لما يكون عندي مسجد أوسع من هذا من يسمعني؟ من أول 5 دقائق على المنبر خلاص ما عادش لاقي النفس. هذه وسائل إلى أمور مشروعة. نعم.
وأجاب عن هذا بجوابين. الجواب الأول أن المراد بالتكليف الالتزام، التزام الشرع ولو كان الشيء مباحا. وبعضهم أجاب قال إن المباح فيه شيء من التكليف، وذلك باعتقاد إباحته وفعله على سبيل الإباحة.
طيب نتوقف. هذا أخي بيسأل يقول ما المقصود بالأدلة الإجمالية؟ هل هي الكتاب والسنة والإجماع والقياس، أم هي من أفعال من أمثال قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار، أم هي القواعد العامة مثل الأمر الوجوب ونهي التحريم، أم كل ذلك؟ وإذا كان الأخير فكيف يطلق عليها أدلة وهي قواعد مستنبطة من الأدلة؟ إيه جوابكم؟ يعني قواعد إجمالية، أدلة إجمالية. هل هي المراد كتاب والسنة وقياس الإجماع، أو هي المراد يعني الجامع من الأقوال في قول النبي صلى الله عليه وسلم اللي هو جوامع الكلم اللي هي زي ضرر ولا ضرار، أم هي القواعد الأصولية التي وضعها أهل العلم سموها أدلة اللي هي الأمر في الوجوب النهي يقتضي الفساد؟ ها؟ يعني الأدلة الإجمالية أي واحد يفرد دول؟ هل القرآن أدلة القرآن والسنة أدلة إجمالية؟ أيوة، النصوص نفسها، النصوص نفسها مش أدلة إجمالية. تمام. يعني إذن الأدلة الإجمالية عبارة عن هذه القواعد العامة الأصولية هذه التي وضعها العلماء لاستنباط الحكم الإيه الشرعي. هذه القواعد العامة يدخل تحتها أدلة كثيرة من التوسل، فما أقول الأمر يفيد الوجوب يدخل تحت هذا الأمر بالصلاة والأمر بالزكاة والأمر بالحج والأمر بالبر والأمر بالصلاة، النهي يقتضي الفساد يدخل تحتها أيضا كل نهي يقتضي الفساد. إذا دي بينظر العلماء إلى أدلة الشرع ويرون وضع أحزمة عامة قواعد كلية أدلة إجمالية يستنبط ده الحكم الشرعي عبر الضابط ده. ليه أنت بتقول اللحية واجبة مثلا وما يقولش حلقها؟ تقول لأن الرسول أمر به. نقول لك طب الرسول أمر بسنة المغرب القبلية، صلوا قبل المغرب. قول آه بس ده أمر للاستحباب، ده أمر للوجوب، والأصل أنه الوجوب ما لم ترد قرينة. هنا في المغرب وردت قرينة لمن شاء، إنما في اللحية سمي لنا القرينة مفيش. يبقى يبقى الأمر على الإيه؟ يبقى أنت فهمت الأدلة بقاعدة إيه؟ كلية، بقاعدة كلية ودليل كلية.